بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل النساء يحتجبن من الرجال في الجنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الجنة فيها كما قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهن قاصرات الطرف على زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به أو رؤي في رؤياه: ورأيت امرأة قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعمر. ورأيت امرأة توضأ لولا غيرتك لدخلته. وهذا دليل على أنه ما أحد يدخل على أحد، على نساء أحد في الجنة. من كمال سعادتها، من سعادتها أن لا أحد يفتن أحد في أهله، لا بنظر ولا بغير ذلك. وأتم النعيم في الجنة لأهل في الآخرة لأهل الجنة، أتم وأكمل من الدنيا. فالعالم يحشر عالم، والصين يبعث على ما مات عليه رجالا ونساء. نعم.
تقول السائلة: أبي توفي وعنده بيت ونحن خمس بنات وابن، طلبنا من أخي القسمة فقال لنا: ليس معنا من البيت غير الأرض، نأخذ نصيبنا من الأرض، وليس لنا من البناء شيء. قال: لأن أبي بنى البيت وساعده أعمامي بالبناء، وكذلك أمي بذهبها، فالبيت حقي، فنريد بيان ذلك والنصيحة لأخي، وهل لأمي أن تأخذ قيمة ذهبها من البيت، علما إن أبي توفي ولم يسدد أمي؟
الجواب: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فما ترك المورث من قليل أو كثير فكل من الرجال والنساء يأخذ نصيبه منه من الوارثين، ولا يختص به أحد دون أحد، إلا إذا أثبتت الأم أو قالت الأم إنها مثلا عندها ذهب أقرضت المتوفى، أقرض ذلك الذي بنى البيت فيه، فلهم لا أن تأخذ قبل قسمة التركة من رأس المال مقابل ذهبها، لأن هذا عبارة عن دين، ثم تشاركهم في القسمة. كنا المؤمن يعني كما قال: إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. هذا. وقول هؤلاء إنهم ساعده أعمامه، إن ساعدوه هم أو غيرهم لا يبرر ذلك أن البيت ليس للبنات فيه حق، فالناس عادتهم يتعاونون يتساعدون على البناء وغير ذلك. والبيت إن كان صائرا لذلك الرجل بعد موته يصير لورثته، وإن كان عبارة أنهم أعانوه هو يعني فيه عارة أو شيء من ذلك فشيء آخر. نعم.
يقول السائل: زوجتي حامل، واتفقنا أنا وهي أن تضع عند أمي في اليمن، فقالت الزوجة: تمام. وبعد 4 أشهر قالت: ما ستخرج اليمن؟ وقالت: إذا ذكرت الخروج إلى اليمن سوف أفعل لك خلعا. فقال الزوج: افعل الخلع. وأيضا رفض والد الزوجة أن تخرج إلى اليمن كي تضع عند أمي، وهي الآن تريد الانفصال، فما نصيحتكم له، مع العلم إن الزوج غير قادر على تكاليف الولادة في تلك البلد الذي يعمل فيها؟
فعلا بعض البلدان تكاليف الولادة مثل تكاليف الزواج، وبعض إخواننا ذهب بامرأته إلى المستشفى، مستشفى خاص، وبعد أن أدخلوها غرفة الولادة قالوا يريدون حق الولادة 12 ألف، يريدون 12 ألفا. قال لا، خرجي خرجي. خرجها من الغرفة، قال والله لا تولد عنتر بن شداد، فين حرك 12 ألف؟ الناس قد تعودوا هذا اللقب عنتر بن شداد. الشاهد أنها 12 ألف ثقيلة، والطالب فين يحركها؟ أو الإنسان الفقير العامل، وإلا يذهب إلى الجمعيات. وامرأة جاءتها الولادة طارئة فأسعفت للمستشفى، وقالوا لتلك المرأة المستشفى عملي العملية وبعد ذلك الفلوس. فقالت لا يمكن، المرأة كادت أن تموت حتى أخذت رفيقتها الذهب من يديها وسلمتها للمرأة وقالت هذا مقابل العملية حتى تأتي الفلوس، وإلا تموت في الصالة ما أحد يعمل العملية، تموت وهم ينظرون دون رحمة. وهذا الشاهد أنه في بعض الأماكن ضرر شدة، كما يقول السائل أنه قد لا يطيق أن يتحمل تكاليف الولادة. الأمور عندنا هنا ولله الحمد متيسرة جدا، متيسرة في هذا الشأن وفي غيره. إذا سلب الله نعمة أبدل أخرى، وبلاد الترف يبالغون في الأسعار عمدا ويعتبرون ذلك مزيدا من ما يتعلق بالرأسمالية أو شيء من ذلك. فهنا الأمور سهلة والولادات سهلة، وينبغي للمرأة أن تتعاون مع زوجها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويأخذون ذلك المبلغ الذي حق تكاليف الولادة ويأخذون به مصاريف لهم، ويحصل لها الولادة والنفقة وما كان من ذلك على أحسن حال بتلك التكاليف التي حق الولادة فقط. وقد قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وسار بأهله. والشأن أن المرأة تسير مع زوجها ما دام الأمر بينهما بالتطاوع حيث يتيسر له، ولا ترفض وترى ما ترى إلا قولها. هذا يعتبر منها نشوز، المرأة إذا رفضت قول زوجها تعتبر ناشزا بسفر أو حضر، ما لا ضرر فيه لا مانع من الخروج، وتعتبر عاصية. وقد حصل كثيرا كثير من ذلك ممن تظن أن الخروج إلى اليمن أنه محرقة، وأنه يعني ماذا، بلاد فقر، إنها بلاد فقر وبلاد حروب، ليس من أناس من نفس من خارج البلد، بل من أناس ذهبت قبل أيام من البلد، ذهبت منها من البلد مثلا من اليمن قبل عدة سنين ولم ترضى بالخروج إلى اليمن للإشاعات الحاصلة وللهيلمان الكبير. الرجل ربما فضلا عن المرأة يتوقع أنه إذا خرج سيخرج يعني بداية أمره إلى أمر موحش، أمر موحش، وإذا خرج والله وراء هذا الخير ما ابتغى غيره، إذا خرج وراء مثل هذا الخير ما ابتغى غيره، بل ربما أسف أسفا بالغا على ما فاته من الأيام في خارج هذه الحلقات والدعوة، رجالا ونساء. على كل النصيحة أن المرأة تتقي الله وتطيع زوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى وتطاوعا ولا تختلفا، فمقتضى الصحبة الترافق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أما أنه إذا فقط لا تريد إلا هناك على أي حال، وإن قال نخرج قالت لا فيخرج، ممكن يخرج، وممكن أيضا إذا أرادت الفراق يفارق، يفارق، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته ولا يبقى أسير مرة، يعني تحبسه هناك على شيء يريده أو لا يريده. فالقوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليست القوامة للمرأة هي قوامة على الرجل تسيره، هذا غلط، وليس هذا من مقاصد العشرة الحسنة، لا للرجل ولا يشرفه ولا لها ولا يشرفه، هذا لها احترامها، لها تقديرها، لها نفقتها، لها إكرامها، لها سائر ما هو لها من حقوق الزوجية لها، وهو له حقوقه، حقوقه. والتمرد غلط من هذا ولا من هذا أو من هذا، والله المستعان. الأمور إذا لم تنزل منازلها تسبب، يعني يحصل فيها افتئات ويحصل فيها عدم وئام، عدم خير في كل الشؤون. إنما إذا حصل التحاكم إلى شرع الله صلحت الأمور إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز أن أخفي عن زوجتي وأولادي أنني تزوجت امرأة أخرى أو لا يجوز؟ فقد اختلف الطلاب، فبعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. فالذين يقولون لا يجوز يقولون إن فيه ضررا على الأولاد، أي إذا قدر الله أن يموت الأب فربما الولد يقتل أخاه بغير علم إنه أخوه، أو يتزوج الرجل أخته بغير علم إنها أخته. السؤال: هل عليه إثم بسبب هذا الضرر؟ فمن الذين يقولون أنه يجوز يقولون ليس عليه إثم، فما هو الصواب في هذا الأمر؟
الجواب: قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وله أن يتزوج ويعلمون أنه تزوج أو لا يعلمون، لعموم الدليل فزواجه صحيح ولا إشكال فيه، وإنكار ذلك وأنه لا يجوز فيه نظر. والتعليلات المذكورة غير واردة على الإطلاق، ولكن لا يتمادى في الاستمرار، مثلا أنه يتزوج ويبقى الحال أبديا لا يعلم الأرحام يصلون أرحامهم، وربما كانت مظنة إلى ما ذكروا بعد موته من حيث الزواج زواج من هذا ولا يدري، وأمثال ذلك. فلا يتمادى إذا هدأت الأمور وصار له، يعني سكنت الأمور من الخصام وما أخبر وأبان ذلك. ممكن في بداية الأمور تحصل شيء من ذلك إن أخفى قليلا، وإلا فلا بد من الوضوح ولا بد من العلم ولا بد من أن يعرف الرحم رحمه والأخ أخاه، وما يحصل من المصاهرة وغير ذلك من الأمور التي تترتب على هذا المعنى. أما أنه لا يجوز فيه نظر، جائز وإن أخفى في حين لا يستمر، لأن الاستمرار يحصل فيه قطيعة رحم، ربما يحصل افتقار لبعض أسرته فقر، والآخرون موسرون عندهم سعة، فلا يعود هذا على هذا بصلة ولا يعود هذا على هذا بزيارة، ولا يتعارفون ولا كأن بينهم أي قرابة. قبل هذا أيضا في حديث هنا أظن سألوا عنه، من قرأ آخر آيتين من سورة الحشر تستغفر له 70,000 ملك، هو في مسند أحمد في 33 منه صفحة 421، عن معقل بن يسار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد يعني ابن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك، يصلون عليه حتى يمسي، حتى يمسي، إن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال ضعيف، خالد بن طهمان ضعفه ابن معين وقال خلط قبل موته بعشر سنين، وأورده الذهبي في الميزان من هذا الطريق وقال لم يحسنه الترمذي، وهو حديث غريب جدا. يعني هذا ليس من أذكار الصباح والمساء، أعني قوله قراءة ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ليست من أذكار صباح ولا مساء لعدم ثبوت الدليل. أما هذا الذكر فقد ثبت من حديث عثمان بعديد من الطرق، يعني ببعض الشواهد بشواهده كما ذكرناه في الاختيار.